بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالأصل كما لا يخفاكم هو مدارسة كتاب معالم في طريق طلب العلم، ولأمر عارض لم يتيسر التحضير للدرس الذي سنتدارسه في هذه الليلة. وحتى لا يفوت اليوم بلا فائدة علي وعلى إخواني، أحببت التذكير بأمر يحتاجه بإذن الله جل وعلا الجميع، ذلك لصلة هذا الشيء بكتاب الله تبارك وتعالى الذي هو أصل التلقي ومصدر العلم والعمل عندنا، وثانيا لما له من صلة وثيقة بواقعنا من جهة التربية ومن جهة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا يخفى أيها الإخوة على مسلم أن الوصايا أو النصائح أو الإرشاد وسيلة من وسائل التربية المؤثرة، وطريقة من طرق الإصلاح. ولهذا أيها الإخوة، تعددت وصايا ربنا تبارك وتعالى لنا في كتابه، وهكذا وصايا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وهكذا المصلحون والمربون والمرشدون على تتابع العصور وتعاقب القرون نهجوا نهج كتاب الله عز وجل ونهج سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء والإخوة الذين قص الله علينا خبرهم في كتابه وبين لنا وصاياهم الكثيرة والمتعددة في كتابه، وصايا لقمان الحكيم رحمه الله تعالى وغفر له. يقول تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الوصايا والنصائح التي وجهها لقمان رحمه الله تعالى لابنه. من هو لقمان رحمه الله تعالى؟ أبو علي، الأسبوع الماضي غايب، لازم نسوي لك اختبار رحيم مفاجئ. ماذا تعرف عن لقمان؟ يعني من خلال قراءتك للآيات استنباط. رجل صالح. طيب، وأيضا حريص على توجيه ابنه. جيد. ها، هل من مزيد؟ حكيم. سنت. أهل الجبل. في شيء؟
أول ما بدأ من وصايا هو
لا لا كثيرة كثيرة يعني. لم يأتي هذا. هو في الحقيقة ليس هناك يعني شيء كثير فيما يتعلق عن سيرته الذاتية رحمه الله تعالى سوى ما أشار إليه يعني الأخوة. فهو رحمه الله تعالى كان رجلا صالحا، ومما امتاز به وعرف أنه كان ذا عبارة بليغة وكلمات مؤثرة، وكان رحمه الله تعالى إن المعتنين بالجلساء يعني بالأصحاب، فكان يعتني بالأخيار يعني بمجالسة الأخيار ويوجه إلى هذا الأمر. هذا جاء وذكر في سيرته رحمه الله تعالى. لقمان رحمه الله له فضائل، ومن فضائله أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى أنزل في شأنه وفي أمره آيات تتلى إلى يوم القيامة، بل إن الله سبحانه وتعالى أنزل في شأنه سورة كاملة في القرآن تسمى سورة لقمان، مع أنه رجل صالح رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن العبرة عند الله جل وعلا بأي شيء؟ بالعمل والعلم الصحيح الذي يبنى عليه ذلك العمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه فضيلة من فضائله رحمه الله تعالى. من فضائله أيضا عناية الله عز وجل به. كيف؟ وذلك أن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة قد نوه بهذه الحكم وبهذه الوصايا، وأخبر عز وجل بمحض تفضله عليه وأنه آتاه الحكمة، فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فأسند جل وعلا هذا الفضل الذي عند لقمان إلى من؟ إليه عز وجل. ولقد آتينا لقمان الحكمة، إذن هذا دليل على عناية الله تبارك وتعالى بلقمان رحمه الله تعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما هي الحكمة؟ يقول أهل العلم: المراد بالحكمة هنا العلم النافع والعمل الصالح، أو العلم بالحق على وجهه الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى، المستلزم للعمل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلكم العلم الصحيح السليم. هذه هي الحكمة. ولا شك إخواني أن من وفق لهذا فقد وفق لخير عظيم. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا دليل التوفيق. إذن نستطيع أن نقول أن من فضائل لقمان رحمه الله تعالى أنه رجل موفق، موفق في كلامه وفي عمله. ولهذا من كان كذلك، يعني من اتصف بهذا الوصف وهو العناية بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن التوفيق لا بد أن يكون من حليفه. جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما قاله بعض من عاصره عنه، قال: أحمد رجل صالح فالله سيوفقه، أحمد رجل صالح فالله سيوفقه. فصلاح الإنسان أيها الإخوة، الصلاح المؤسس على الكتاب والسنة، طريق ماذا؟ طريق التوفيق في هذه الدنيا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما هي الموعظة؟ الموعظة يقول أهل العلم هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، الأمر أو النهي الذي يصاحبه الترغيب أو يصاحبه ترهيب. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا في الحقيقة خبر يتضمن ماذا؟ الأمر، صح؟ مقرون بترغيب ولا بترهيب؟ بترغيب، وهو أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ إلى آخره. هذا ماذا يسمى؟ ترهيب، نهي عن الشرك وعقوق الوالدين وشهادة الزور بالترهيب، وهي أنها من أكبر الكبائر. وهكذا أيها الإخوة، والأمثلة يعني من خلال كتاب الترغيب والترهيب للمنذري تظهر جلية للناظر. إذن الموعظة هي الأمر المصاحب أو المقرون بالترغيب والترهيب، أو هي النهي المقرون بالترغيب والترهيب. إذا تأملنا أيها الإخوة وصايا لقمان رحمه الله تعالى، وهي في حدود صفحة كاملة، إذا تأملنا هذه الوصايا سنجد أنها وصايا عظيمة، لأنها اشتملت على أصول واشتملت على قواعد في الدين لا غنى لمسلم عنها أبدا. وسنجد أيضا أن من مزايا هذه الوصايا أنها وصايا عامة، وإذا قسمنا هذه الوصايا سنجد أن من هذه الوصايا ما هو متعلق بحق الله، وأن من هذه الوصايا ما هو خاص بالنفس وبحقوق النفس، وأن من هذه الوصايا ما هو متعلق بحقوق الآخرين. وهذا أيها الإخوة يعني دليل عظم هذه الوصايا، أنها اشتملت على جميع الحقوق التي يحتاجها الإنسان: حق نفسه وحق ربه وحق من حوله من الناس. تأملوا في هذه الوصايا، لما كانت هذه الوصايا هي أعظم الوصايا، أو كانت هذه الوصايا من أعظم الأمور التي لا بد للمسلم منها، بدأ لقمان رحمه الله تعالى بأعظم حق وأكبر حق، ألا وهو حق من؟ حق الله تبارك وتعالى، فلهذا قدمه على غيره. لماذا أيها الإخوة؟ لأن من أدى حق الله فإنه سيؤدي بإذن الله حق نفسه وحق غيره. إذن أداء حق الله هو أصل لأداء الحقوق الأخرى. يقول الله جل وعلا في بيان وصايا لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. تأملوا يعني مطلع الخطاب لهذا الولد. تنبهوا يا الإخوة، أنا ذكرت لكم أن وصاياه فيها أمور تربوية كثيرة، وأنا سآتي فقط على هذا الحق وهو حق الله، وبدوركم بعد ذلك أن تتأملوا في بقية الحقوق. بدأ هذا الخطاب بهذا الكلام: يا بني، إلى آخره. ابتداء الوصايا أو النصائح بهذا الأسلوب أيها الإخوة فيه أيضا حكمة، فيه حكمة عظيمة، فإن من أسباب ودواعي القبول حسن الأسلوب ولطف الخطاب مع الآخرين، وهذا مع عموم الناس، فكيف إذا كان مع من؟ مع الصغار، فهو أولى وأجدر به العناية. فالآية حقيقة فيها فائدة عظيمة، والتنبيه على التلطف في خطاب الصغار وفي الحديث معهم، لأن هذا له أثره بإذن الله عز وجل فيما بعد، وهو ماذا؟ قبول النصيحة وحب هذه النصيحة والعمل بهذه النصيحة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في خطابه مع الصغار. تأملوا في خطابه مع عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه عندما كانت يده تطيش في الصحفة، قال له: يا بني ماذا؟ سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. ليس بالشرط أن تقوله يا بني. إيش العبارة الدارجة الحين؟ ها أبو حميد، ولا أنت مش يعني من فئة المزدوجين؟ آه براشد، لو الله رزقك ولد ماذا ستقول له؟ يا بابا، ها جي، يا وليدي، عدل. وهكذا أيها الإخوة سائر الخطابات، القصد الابتداء بماذا؟ بعبارة لطيفة تحبب هذا الولد إلى ما ستقوله وتلقيه عليه. هذا الخطاب بهذا الأسلوب الراقي يعد في الحقيقة ماذا؟ تمهيدا للنصائح التي ستأتي. ولهذا جاء بعد هذا الخطاب ماذا؟ النصائح. بدأها كما تقدم بأعظم وأجل وأكبر نصيحة وصية، وهي حق الله، فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو الشرك؟ الشرك باختصار أن يفعل أو أن يصرف لغير الله شيء مما هو خاص بالله تبارك وتعالى. فكل ما كان مختصا بالله جل وعلا من اعتقاد أو قول أو عمل فإن صرفه لغير الله جل وعلا شرك. فالسجود فعل وعمل حق خالص لله، وصرفه لغير الله شرك. والحلف بالله جل وعلا قول وهو عبادة وتعظيم لا تكون إلا لله عز وجل، فالحلف بغيره شرك. والخوف والمحبة والرجاء والتوكل والإنابة حقوق خالصة لله، وصرفها لغير الله شرك. إذن الشرك قد يكون بالقول، وقد يكون بالعمل، وقد يكون بالاعتقاد وهو القلب. في الآية فائدة وتنبيه مهم جدا أيها الإخوة، طالما غفل عنه من يدعي التربية، ولا مجال أو لا وجود نقول للأسف لهذا الأمر عند من طرق باب التربية وكتب فيها إلا من رحم الله عز وجل، وهو أندر من النادر. هذا الشيء أيها الإخوة هو تعليم الأولاد وتربية الصغار على أصول الإيمان وعلى قواعد التوحيد، وأن هؤلاء الناشئة يعرفون بحقوق الله عز وجل وبحقوق دينهم وبحقوق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفون أن هذا توحيد وأن هذا لا يكون إلا لله، يعرفون أن هذا شرك وأن الله جل وعلا لا يحبه، يعرفون أن هذا سنة وأن هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أن هذا بدعة وأنه يضاد الدين إلى آخره. فالأمر أيها الإخوة، أعني العناية بهذا الشيء، من الأمور التي هي في غاية الضرورية، وهي الأصل في تربية الأولاد، مع مراعاة الأسلوب المناسب مع عقل كل طفل، فالأطفال يتفاوتون في عقولهم وفي استيعابهم، وولي أمر الولد هو أدرى الناس بعقل ولده واستيعابه، فيراعى مع الأطفال كل ما يناسبه. ولا يقال أيها الإخوة إن هذا كبير على عقول الصغار وأنهم لا يستوعبونه، هذه مغالطة. الذي يقول هذا الكلام يغالط حقيقة الواقع ويغالط التجربة، فالأطفال يستوعبون ما هو أكبر من ذلك، ويحفظون ما هو أصعب من ذلك. عامة الأطفال الآن بحكم الألعاب المنتشرة في أوساطهم، ألا ترون عندهم سهولة الحفظ والنطق لكلمات لاعبي الدول الأوروبية؟ موجود؟ موجود للأسف. فإذا كان الكلمات الصعبة يسهل عليه نطقها، إذن كيف بحقوق الله أيها الإخوة؟ كيف بحقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يستوعب ما يقال له في المدرسة من الكلمات التي كنا لا ندرسها إلا يعني في الصف الرابع وفي المرحلة الإعدادية، الآن بحكم تغيير كثير من المناهج قدمت كثير من المعلومات في المراحل الابتدائية، مع ذلك يستوعبون. صحيح قد يكون في شيء من الصعوبة عليهم، لكن الاستيعاب والفهم موجود. كيف يفهمون هذا ولا يفهمون توحيد الله؟ كيف يفهمون هذا ولا يفهمون حقوق الله جل وعلا؟ هذه في الحقيقة مغالطة. والطفل أيها الإخوة إذا نشأ على هذا نشأ على تعظيم الله، ونشأ على حب الله، ونشأ على الخوف من الله تبارك وتعالى. إذا رسخت هذه المعاني في قلبه بعد ذلك لا يخاف عليه من أي أمر آخر، فإن الله جل وعلا يحفظه، لأن هذه الأمور قد ثبتت في نفسه. ولما كان أيها الإخوة هذا الأمر من الأمور السهلة اليسيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعتني بها ويوصي الأطفال والأولاد بها بعبارات سهلة وكلمات يسيرة تتناسب مع عقل الطفل كما تقدم. ها هو عليه الصلاة والسلام يوصي ابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. ولا محاضرات بعلي كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخره. كلمات بسيطة والطفل يفهمها أيها الإخوة، وبالعبارات اليسيرة والكلمات السهلة التي هي قريبة إلى ذهنه وعقله يستوعب هذا سريعا بإذن الله. واعلموا إخواني أن أسهل الناس تربية هم الأطفال، وأكثر الناس قبولا للخير هم الأطفال. لماذا؟ لأن فطرهم سليمة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه إلى آخره. فالطفل سليم، فطرته طيبة نظيفة لم تتلوث بأي شيء آخر. فإذا وضعت هذا الخير في قلبه أنت في الحقيقة تكمل هذا الخير وتزيده وتنميه. هذه حقيقة يعني أيها الإخوة الأمر. ولهذا القول بأن التربية يعني صعبة ويهول الأمر هذا ليس بصحيح، إلا إذا جاءت هناك أمور يعني عوائق وعوامل تؤثر في التربية صح، هنا قد يجد الوالدان شيئا من يعني الصعوبة في التربية. لكن إذا لم يكن هناك أي حقيقة عائق أو أمر قد يؤثر فالأمر من أسهل ما يكون، وهو سهل. وسلوا من جرب هذا مع أبنائهم. وحتى أيها الإخوة يعني تدركوا هذا، يعني أذكر لكم حادثة حدثني بها أحد الأخوة الفضلاء. يقول: في إحدى المرات في إحدى المناطق قمنا بالعناية بأطفال المنطقة في الصيف، وجعلنا لهم منهجا خلال هذه الفترة ما بين تعليم القرآن وبدايات أصول الدين والإيمان وما يضاد ذلك. يقول: وصلني من أحد أولياء الأمور أنه كان يتحدث في الهاتف مع يعني أحد الأشخاص، ففي أثناء كلامه حلف بغير الله، قال: راسم يبي. فردت عليه ابنته الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، قالت: أبوي ها شرك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، كيف تحلف بغير الله؟ فصمت الأب وبهت. فالقصد أيها الإخوة أن هذا فيه استيعاب، يعني الأولاد يستوعبون، لا يقال لا يستوعبون. ولهذا جرب في الآداب الشرعية، إذا بدأ في الأكل أغسل يديك، سم الله، كل من أمامك، خلاص تبدأ هذه الأمور، يعني قانون يمشي عليه في آداب الطعام، وهكذا سائر الأمور. حتى في تعريف الأولاد بأن هناك علماء وأن هناك مشايخ وأن هناك إلى آخره، من خلال وضعك للأشرطة أو يعني محاضرات المشايخ. أنا جربت هذا مع يعني الحمد لله أولادي يعرفون من هو ابن عثيمين ولله الحمد، من هو ابن باز، هذا صوت الشيخ محمد غيث، هذا صوت فلان، يميزون. خلاص تربية الأولاد على ماذا؟ على الارتباط بالعلماء منذ الصغر، وأن هناك أناس لابد ماذا؟ أن يسمع لهم وأن يرجع إليهم. فهذا يفيد أيها الإخوة في تنمية شخصيتهم وفي صقلها وفي تأسيسها التأسيس الصحيح على الخير. هنا نرجع أيها الإخوة، هنا قال لقمان رحمه الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تأملوا إخواني من أساليب التربية العظيمة التي جاءت في هذه السورة. لما نهى ابنه عن الشرك بيّن له ماذا؟ السبب. لماذا كان أيها الإخوة الشرك عظيما؟ لما نهاه عنه الشرك بيّن أن الشرك عظيم، بيّن له لماذا نهاه عن الشرك وأن الشرك عظيم. لماذا كان الشرك عظيما أيها الإخوة؟ كان الشرك عظيما لأن فيه جناية على أعظم حق، وهو حق الله عز وجل، وهو توحيده. كان الشرك عظيما لأن فيه مساواة أو مساواة المخلوق الناقص من جميع الوجوه بالخالق الكامل من جميع الوجوه. كان الشرك عظيما لأن فيه مضادة ومخالفة ومنافاة للغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، وهي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من العلل التي ذكرها العلماء. فالشرك إذن ظلم، ظلم فقط لا، بل ظلم عظيم أيضا. مما يدل لهذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية، أو نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال رضي الله عنه: قلنا وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، أو ليس الذي تذهبون إليه، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه أو هذا الأسلوب أيها الإخوة بيان السبب للأمر أو للنهي، أسلوب مهم جدا في تربية الأولاد. فعلى الأب أو المربي إذا أمر بشيء أن يبين السبب الذي من أجله أمر أو من أجله نهى بقدر الإمكان من غير تكلف. لماذا؟ لأن هذا يساعد على الإقناع الطفل، أن الطفل يقنع بأمرك ويقنع بنهيك، وأيضا يساعد على ثبات هذا الأمر أو هذا النهي في نفسه، بمعنى أنه يحفظ في نفسه: لن أفعل كذا لأجل كذا، سأفعل كذا لأجل كذا. وهذا يساعد على ماذا؟ على أن هذا الشيء يبقى معه حتى لو سول له الشيطان، حتى لو والعياذ بالله وسوس له في الشر، فإنه لن يفعله. لماذا؟ لأنه يعرف لماذا لن يفعل، وإذا أراد أن يفعل خيرا سيعلم أنه لماذا سيفعل هذا الشيء، كما فعل هنا لقمان مع ابنه رحمه الله تعالى وغفر له. أيها الإخوة، الوصايا في هذا يعني أو الكلام في هذا يطول، لكن نصيحتي يرحمك الله لنفسي ولإخواني الرجوع إلى يعني قصة لقمان وترجمته أولا في التفاسير السليمة المعتبرة كتفسير الطبري ابن كثير والشنقيطي رحمه الله تعالى والسعدي وغيرهم، وكذلك إلى كتب التراجم، وأخص بالذكر كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، فقد ذكر قصة لقمان ونوه بها وذكر بعض الحكم التي تتناقل عنه وتروى عنه، وكلامه متناثر، لقمان رحمه الله كلامه متناثر، ومن اعتنى بالأسانيد في كتبه يذكر شيئا منها، كابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء يذكر الكثير من أقوال ونصائح وحكم لقمان رحمه الله تعالى. في النهاية أخواني أنصح برسالة طيبة صدرت من فترة قريبة لشيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى ورعاه بعنوان فوائد مستنبطة من قصة لقمان الحكيم رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله أسندت إليه محاضرة في هذا الموضوع، فكان من نتيجة هذه المحاضرة إعداد هذا الكتاب، ذكر أو يعني درس هذه الوصايا وقال في مقدمة كتابه والحديث عن هذا السياق يعني سياق الآيات المبارك سيكون بسرد جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات الكريمات، وقد أحصيت على عجل، استعجل الشيخ، لكن كم فائدة على عجل؟ قال ولقد أحصيت على عجل 50 فائدة، أرجو الله أن ينفعنا بها وأن يوفقنا لحسن الاستفادة من هذه الوصايا الحكيمة المباركة. ذكر الشيخ 50 فائدة من هذه الآيات على عجل، طبعا على تأني لعلها تصل أكثر، فقصدي من هذا أن الوقوف عند هذه الوصايا والتأمل فيها والتفكر في دلائل هذه الألفاظ أيها الإخوة يربي الإنسان تربية صحيحة سليمة، ويجعل ذهنه وتفكيره وتصرفاته منضبطة بالنصوص الشرعية كتابا وسنة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير.